ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا.
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوى.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته. والأحمق هو الذي يقول لشجر التفاح أثمر الحنظل. يا شعر أزجح وجد باللحم يشجينا وهات بوح الجوى بالطهر يحيينا واقرع شغاف فؤاد من لواعجه يستنبت الصخرة ريحانا ونسرينا قد عاش للحب يرويه ويطعمه فيطرح الحب من صفو أفانينا. الحب في الله لو تدري حشاشتنا نحيا عليه ترويه مآقينا فلا حياة لنا إلا بضيعته ولا وجود له إلا بنادينا. يا شعر أقبل وهات اللحن يلهمه جرس المساني وهات البوح حسونا وهات الجرح البوح حسونا نأوى إليها بأليال مضللة عميا سكارا فتأوينا وتهدينا، تهدي إلى الحق تستهدي مشاعرها فهم الهداة على هدي النبيين. في هذا العرس المبارك، عرس بنت سيدنا الشيخ الحويني، والحويني الحويني حب قلبي وضياء عيني، حب قلبي وضياء عيني. لكن أقول في شعر للصبح، بس لما أترك المجال لحبي سيدنا أبو العلاء فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، مد الله في عمره وبارك في أجله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أريد أن أحمد الله أولا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى. أشكر سلمى بنت حجازي، سلمى بنت الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله جل جلاله أن يبارك لها، قولوا آمين، وأن يبارك عليها، وأن يجمع بينها وبين زوجها في خير. اللهم ألف بين قلبيهما، واملأ بيتهما خيرا وبركة، واصرف عنهما نزغات شياطين الإنس والجن، وارزقهما الذرية الصالحة. اللهم بارك لمحمد فتحي في زوجته. اللهم إني أسألك أن تبارك له، وأن تبارك عليه، وأن تجمع بينه وبينها في خير. إذ أشكرها على هذا الجمع الطيب، ابتداء منكم يا شباب، ثم بالمشايخ، فاسمحوا لي أن أتوجه إلى محمد لأذكر له في لحظات سريعة مشاهد العبودية في الزواج. المشهد الأول من مشاهد العبودية في الزواج مشهد التوحيد. الله جل جلاله لم يتخذ زوجة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فأول مشهد يشهده ابن فتحي على هذه البنت المباركة التي أخذها من بيت أرجو أن يكون مباركا بإذن الله، أقول أن يشهد مشهد التوحيد، مشهد فاقة العبد وفقره وحاجته إلى زوجة وصاحبة يسكن إليها ويأوي إليها وله منها ولد، فيوحد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم المشهد الثاني مشهد الاتباع، وقد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإتيان السنة أن تتزوج. قال الإمام أحمد رحمه الله: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. قالوا: بشر لم يتزوج. قال: وقعنا في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لتم أمره. ثم الثالثة التزكية. المشهد الثالث مشهد التزكية. هكذا توحيد، اتباع، تزكية، الأصول العلمية للدعوة السلفية، هذه هي: يشهد التوحيد، ثم يشهد الاتباع، ثم يشهد التزكية. التزكية في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نعم، أغض للبصر وأحصن للفرج، فيتزكى قلبه الذي يشتهي ويتمنى في الحلال. تتزكى نفسه بأن يكف شهوتها بحلال، أن يأنس بزوجة في الحلال، فتكون هذه تزكيته، أن تكفيه، أن تكفيه هذه الزوجة همه. ثم إذا انقضينا من نصيحة ابني محمد فتحي ووصيتي له بأنه يأخذ بنية من بيت كريم، فأكرم نزلها عندك، وأكرم وفادتها، ولها ولك منها مثل ذلك إن شاء الله. بقي نصيحتي لكم أيها الشباب، إخوتي في الله، أبنائي، أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله أن يصلح قلوبنا. كيف حال قلوبكم مع الله يا شباب؟ إخوتي، أبنائي، نحن في زمن كثرت فيه الفتن واستعلت، تعاظمت الشهوات بالكذب والزور، وبقي لكم أمر واحد في كلمة أنصحكم به: الثبات على المنهج، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا المنهج الذي تنكر له في هذه الأيام وتغير عليه. يا شباب، إن الذي له هذا المرجع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أحاكمك إليه، فلا تكون الإنسان الزئبقي الذي لا نستطيع أن نحاكمك إلى منهج ترجع إليه. هذا المنهج كما أنه معصوم فإنه عصمة. يا شباب، اعرفوا أصولكم، والزموا منهجكم، واستعلوا بأخلاقكم، وسيروا على دربكم تنالوا رضا ربكم. أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا الجمع جميعه مرحوما. أسأل الله جل جلاله ألا يغادر منا ممن بيننا أحدا إلا غفر له في هذا اليوم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قليل منك فيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. معالم على الطريق: التوحيد والاتباع والتزكية. أبدار ليل كأن الله أنشأه من خالص النور إبداعا وتحسينا، تهديك منهم أحاديث فإن صمتوا يهديك في صمتهم سمت الخلوقين، يهديك علم على وجه الثرى يخطو خلقا سويا ترى في خطوه الدين. أبدار ليل فمن لم تهد طلعته هدى صبوح محياه الضلولين، كزار في كمه إن تخفى ضوعته يضع جمالا بعطر الحسن يحدونا، وكم يهدي خفي السمت أفئدة، وكم يضل جهور القول مفتونا. يا حسن طلعتهم في حسن سيرتهم، في حسن سمت لهم يخفى ويدنينا. أبدار ليل لكل حسن طلعته ونوره العزب أنا سار يهدينا. مع فاكات الدعاء، مع أبي أحمد، فاكات الدعاء، فاكات الدعاء، مع أبي أحمد، مع فضيلة الشيخ محمد حسان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وأمشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر نساءنا وبناتنا وأن يصلح شبابنا وأن ييسر لهم الزواج. إذا أردت أن تنظر الآن إلى أمراض الأمة وعلل الأمة فما عليك إلا أن تنظر نظرة فاحصة مدققة لأمراض الأسرة وعللها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. انتبه معي، أعلم أنك تحفظ الحديث، لكنه صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطر البيئة الأولى التي تخط الخطوط الأولى بالخير أو بالشر على قلب وعقل الطفل المسلم. فأبواه يهودانه. أنا لا أقلل من شأن الإعلام، ولا أقلل من خطر التعليم، ولا أقلل من خطر الأندية الرياضية، ولا أقلل من شأن وخطر الشارع، ومع ذلك تبقى الأسرة المسلمة اللبنة الأولى والمحضن التربوي الأول الذي يخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا. ولا شك ولا ريب أن أولادنا الآن ينشؤون ويتربون في ظل جملة هائلة جدا من المتناقضات والأزمات، بل يعيش كثير من أولادنا في ظلمات من بحر في ظلمات من الفتن، يغشاها ظلمات أخرى من الفتن، بل إذا أخرج الولد يده لم يكد يراها، وإذا امتدت إليه يد طاهرة متوضئة لتنتشي له من هذا الغرق المحقق جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين الذين لا يريدون لأولادنا وأبنائنا أن ينشأوا أبدا على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يقضوا على الأسرة المسلمة عبر خطوات دقيقة أيها الأفاضل وعبر مراحل محددة. أما الخطوة الأولى فهي التشكيك، التشكيك في المنهج الذي يجب أن تتربى عليه الأسرة من جديد، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة الأطهار. لقد علم واضع المناهج التربوية لأولادنا طيلة السنوات الماضية أنهم ما زرعوا إلا شقاء وما حصدوا إلا تعاسا، فها هم يرون الآن انحرافا مزريا وتطرفا مؤلما في الجانب الأخلاقي وفي الجانب السلوكي. وقد آن الأوان أن تتخلص الأمة بواضع مناهجها التعليمية والتربوية لأولادنا من عقدة النقص أمام المنهج الغربي الدخيل الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا.
وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذوبان كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فشن هؤلاء حملة تشكيك في المنهج، وبدأوا يطرحون مجموعة من الشبهات. هذه الشبهات رد عليها علماؤنا وفندها سادتنا وأئمتنا قديمة. فهؤلاء المعاصرون لا يجيدون فقط إلا نبش القبور لاستخراج ما فيها من عفن فكري، هم لا يأتون بجديد، وإنما ينبشون القبور ليخرجوا ما فيها من عفن. فهم يطرحون الآن عبر الفضائيات وعبر وسائل الإعلام الحديثة، عبر الشبكة العنكبوتية وغيرها، يطرحون مجموعة من الشبهات على هذا المنهج. والذي يدمي القلب أن الشبهات التي تطرح الآن لا تطرح على الفروع ولا على الجزئيات، وإنما على الثوابت والأركان والأصول والكليات. ونظرا لبعد الناس عن عهد النبوة وعصر النبوة وقلة العلماء الربانيين الآن في الأمة، فإن كثيرا من شبابنا قد يتأثر بهذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها، لكن لقلة العلم مع ضعف الإيمان قد يتأثر كثير من شبابنا وأولادنا فضلا عن عامة المسلمين بهذه الشبهات التي تطرح من آن لآخر. فهم يريدون أن يشككوا الأسرة في المنهج الذي يجب أن تتربى عليه من جديد، وهو ذات المنهج الذي تربت عليه الأسرة المسلمة قديما. فتحولت الأسرة بل الأمة بهذا المنهج الرباني والنبوي الأصيل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ثم بعد التشكيك التذويب. فالأسرة إذا شكت في هذا المنهج تصبح الأسرة مستعدة للذوبان في هذه المناهج الدخيلة التي تصطدم كما ذكرت مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا اصطداما مباشرا. وبعد التشكيك والذوبان نرى التغريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد تغربت أسر كثيرة، تغربت بالفعل. أخي الحبيب، أنا أقول لو أخذنا الآن عينتين عشوائيتين من مجموعة للأسر الغربية وللأسر المسلمة وطرحنا استمارة استبيان ووجهنا في هذه الاستمارة مجموعة من الأسئلة، أقول لوجدنا الإجابات على هذه الأسئلة من هذه المجموعات العشوائية متقاربة، ولا أبالغ إن قلت سنراها متطابقة. ليه؟ لأن المنهج الذي تتربى عليه الأسرة المسلمة الآن هو ذات المنهج الذي تتربى عليه الأسرة الغربية إلا من رحم الله جل وعلا. فأضحت الأسرة إلا من رحم الله مقلدة للغرب في قصة الشعر، في الثياب، في طريقة سماع الأغاني، في طريقة الأكل، في طريقة الشرب، فضلا عن التقليد الذي تنسلخ بسببه الهوية الذي يخلخل عقيدة الولاء والبراء ويقتلع هذه العقيدة من جذورها. فتشكيك ثم تذويب ثم تغريب حتمي كثمرة مرة لهذا المنهج الدخيل. ولذا أذكر نفسي وإخواني وأحبابي أن نعود إلى آخر المعاقل التي يسقط الآن أو الذي يسقط الآن ويتهاوى أمام أعيننا وبين أيدينا، ألا وهو الأسرة المسلمة. فكثير من إخواننا حتى من الملتزمين لا يلتفتون إلى خطر الأسرة وإلى مكانة الأسرة، ومن ثم تتهاوى الأسر الآن أمام أعيننا وبين أيدينا، وكثير منا لا ينتبه ولا يلتفت. فأنصح نفسي وإخواني أن نعود من جديد إلى الأسرة لنعيد بناءها بالحب، وجعل بينكم مودة ورحمة. لن تستطيع أبدا أن تربي أسرتك بالعنف. أقول أيها الأحبة، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه ظالم، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا سلبيا صامتا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق وللشهادة للحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معه، فلتبدأ شهادتنا العملية للحق من هنا من البيت من الأسرة، لا يمكن على الإطلاق أن ننقل هذا الحق وبيوتنا متجردة منه عارية عنه. أسأل الله جل وعلا أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يبارك العروسين، وأن يجمع بينهما على خير. وأدعو مرة أخرى لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بمزيد من الصحة والعافية، وأن يبارك له في بناته وأولاده، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة، وأن يمتع المسلمين ببقائه وأن لا يحرمهم عطاءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لإخواني الأعزاء الفضلاء من المشايخ الذين سعدت برؤيتهم اليوم في هذا العرس البهيج، جمعني الله بكم وبإخواننا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن مع فارس فاضل من فرسان الحديث سيدنا الشيخ مصطفى العدوي، فلا تفرط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. أخواني، أحب أخي الشيخ أبا إسحاق في الله، وأخي الشيخ سيد ابن حسين العفاني في الله، وأحبكم في الله، أسأل الله أن يكثر من أمثالكم، أسأل الله سبحانه أن يجازي أخي الشيخ أبا إسحاق خيرا على الجهد المبذول منه لتنقية سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقديمها للناس صافية نقية، وكذا لتصحيحه المعتقدات. أسأل الله أن يجازيه خيرا، وأسأل الله أن يجازي أخي الدكتور الشيخ سيد بن حسين العفاني خير الجزاء على دعوته المنتشرة في أرجاء مصر. أسأل الله أن يبارك في مساعيه ومساعيكم أجمعين. بين يدي حديثي أسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع ربي بينهما في خير، اللهم آمين. والله أحببناكم في الله، أحببت أخي الشيخ أبا إسحاق في الله، وما خطوت هذه الخطوات إلا محبة له في الله، فأسأل الله أن يجمعنا بكم وبه في الفردوس، اللهم آمين. إخواني، أناشدكم بما ناشدنا الله إياه في كتابه الكريم، أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، أن ننبذ العصبيات التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قال في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله قال في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إخواني، ولاؤنا يجب أن يكون لكتاب ربنا، ويجب أن يكون لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو ولاء أقوى من كل ولاء، ثم ولاء لأهل الإيمان لاتباعهم كتاب ربهم واتباعهم سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولاؤنا لأهل الإيمان الذين يتبعون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أولى من ولائنا لآبائنا ولأمهاتنا، فهذه هي الولاية الباقية
هذه الأسباب التي لا تنقطع يوم نلقى ربنا سبحانه، أسباب التواصل في الله. إخواني، لا أخفى عليكم جميعا فضل الحب في الله، وأنتم ولله الحمد في غنى عن معرفة هذا، لكنها الذكرى التي تنفع المؤمنين. ففي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وفي رواية: للمتحابين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتزاورين فيا. وفي الحديث الآخر: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، جدير بنا أن تأتلف قلوبنا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولتكن منا فئة تدعو إلى الله صباح مساء، جندت نفسها لنصرة دينها. فكما أن هناك أئمة للضلال ينشرون الضلال، فهنالك أئمة للخير ينشرون الخير ويبثونه. فشرفوا أنفسكم بالانتماء لهذا الدين، وبتجنيد أنفسكم لنصرة دينكم وسنة نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. شرف لكم إذا جندتم أنفسكم لنصرة دينكم ولتغبير أقدامكم في هذا السبيل المقيم. إذا كان للشر أئمة فلا بد وأن يكون للخير أئمة. واعلموا وايقنوا أن الله عز وجل يحفظكم بتبليغكم دين الله عز وجل لخلق الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تآخوا أيها الإخوة فيما بينكم امتثالا لأمر الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، امتثالا لحديث رسول الله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إخواني، لا أطيل عليكم، أذكر أخي العروس وأذكر نفسي وإياكم بحديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فليعلم الزوج ولنعلم جميعا أن صفات الخير لن تجتمع في لا في الزوج ولا في الزوجة. فلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد تكون البنت ابنة شيخ وجميلة ودمها خفيف كأبيها، وعيناها صفتها وصفتها، لكن في النهاية تجد منها غيرة شديدة، أو أحيانا نكتة لاذعة تلزعك بها كما هو معلوم، أو أحيانا لا تجيد طاهيا، أحيانا لا تجيد طاهيا. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد ولد آدم وأعقل الخلق، تحمله امرأة من نسائه على أن يقسم بالله عز وجل أن لا يذوق العسل. فلما دخل النبي على زينب وأطال المكث عندها وخرج، وعلمت حفصة بذلك: أين كنت يا رسول الله؟ قال: كنت عند زينب أشرب عسلا، فلا تخبري بذلك أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ولن أعود وقد حلفت. فانظروا إلى رسول الله أمام زوجة من زوجاته تحمل على أن يقسم بالله أن لا يذوق العسل، فينزل في ذلك: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. إخواني، أسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك لأخي الشيخ أبي إسحاق ولنا ولكم في ذرياتنا وفي أعمالنا، وأن يرفع كلمة الإسلام والمسلمين عالية فوق كل الكلمات، وراية الإسلام فوق كل الرايات. أشكر إخواني الطيبين أهل كفر الشيخ الذين عرفوا بطيبة الخلق وكرم الأخلاق، أسأل الله أن يبارك فيهم. وجزى الله أخي الشيخ أبا إسحاق خيرا على دعوته إلى الله وإنارته لأهل بلده الطريف، زاده الله سدادا ومن الله عليه بالعافية والصحة والشفاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أوفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا.
أوفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق
صيت على الحسن العبق فالورد تضوى وعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا
الآن الكلمة لسيد الشيخ أحمد باقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد. كثير من الناس ربما يتكلم في الدين ويأتي بالقضايا وينهجها ويؤصل عليها ويفرغ منها، ولكن حظه يقف عند ذلك القدر، لا يفكر في الأمة ولا يحمل همها. وهذا هو الإشكال الكبير كما سأقص عليكم بعد قليل. وهذا الأمر خشي ربي عز وجل، وهذا ليس من باب تزكية الناس، ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه ليتشجع غيره من المشايخ الذين يقفون عند حدود العلم ولا يتجاوزونه إلى أرض الأمة. فالله تعالى نسأل أن يبارك في هذا الرجل المبارك وأن يطيل في عمره وأن يأخذ من أعمارنا لعمره وأن يأخذ من قوتنا لقوته وأن تقر عينه وأن يراح باله وأن يبارك في أهله وولده. أيها الأحباب الكرام، إذا نظرنا إلى المجهودات العظيمة التي يقوم بها أعداء الملة لوجدنا أن أحدا لا يستطيع أن يقاومها. إنهم يواصلون الليل بالنهار مكرا بهذا الدين وإرادة للشر لهذه الأمة، وهذا الأمر منذ قرون، حاربونا سياسيا واقتصاديا وعسكريا ودربويا وفكريا واجتماعيا، وظنوا أنهم بهذا الكيد يستطيعون اجتثاث جرثومة الخير من قلب هذه الأمة. ولكن الله تعالى دوما يبشرنا بقوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قرأت في كتابين وكنت أرصد في هذين الكتابين بعض الجوانب، جوانب لغوية وجوانب اجتماعية وجوانب دينية وجوانب ثقافية، وهذان الكتابان هما المعيار للمنشريسي وهو من الفقهاء المالكيين المتأخرين الذين شهدوا انحطاط المسلمين في بلاد الأندلس ونظروا بأعين رؤوسهم إلى هذه النبة الصلعاء التي أصابت أمة المسلمين في الأندلس. أما الكتاب الثاني فهو حدائق الأداهر لأبي عاصم الطليطري الأندلسي، وهذان الكتابان عندما تقرأ فيهما تجد أن المسلمين كان لابد أن تجتث جرثومته من بلاد الأندلس. إذا نظرت إلى جانب اللغة لوجدت أن هذين الكتابين يموجان بالأمثال والكلمات والمصطلحات والألفاظ العامية، وإذا نظرت لوجدت أن هذين الكتابين يحكيان
تأثر المسلمين في بلاد الأندلس بإفرنج، لا سيما إفرنج قجتالة. ويحكي أبو عاصم في كتابه حدائق الأجاهر أن المسلمين تركوا لبس القلانيس والعمائم، تركوا لبس القلانيس والعمائم، وتركوا اللسان العربي، وكانوا يتكلمون اللغة العامية المتأثرة بلغة قشتالة. وإذا تصفحت هذه الكتب لوجدت أن الأثر الغربي نخل مجتمع المسلمين في الأندلس، حتى سقطت آخر مدينة وهي مدينة غرناطة في يد الصليبيين.